مدينة التاريخ والحضارة وملتقى الحضارات الشرقية والغربية، تعود نشأتها إلى القرن الثامن ميلادي. ساحرة الجمال تتميز بموقعها الجغرافي المميز وطبيعتها الخلابة وآثارها التاريخية العريقة وثقافتها الغنية. مدينة السلام. أهلا بكم مستمعين تاريخ الهامش في حلقة جديدة من الموسم الثاني مدينة في أربعة. أنا عائشة أدم وأنت تسمع إلى بودكاست تاريخ الهامش، إنتاج شبكة أربعة للبودكاست. مدينة اليوم هي مدينة بغداد، راح نتعرف عليها أكثر، خليكم معنا. تقع مدينة بغداد في وسط العراق على نهر دجلة عند خط العرض 33 وخط الطول 44، وتتوسط مدن العراق الرئيسية شمالا وجنوبا. تبلغ مساحة بغداد نحو 660 كيلو متر مربع. يقسمها نهر دجلة لجزئين، الكرخ في الجزء الغربي والرصافة في الجزء الشرقي. ترجع أهمية موقع بغداد إن هي تتوفر فيها المياه بشكل كبير وقلة أخطار الفيضانات فيها، اللي خلاها تاريخيا تتسع في رقعتها وتزداد نفوذها، إلى جانب سهولة اتصال قسمي النهر فيها بالجسور اللي تربط الكرخ بالرصافة، واللي خلاها حلقة وصل ما بين تركيا وسوريا والهند وجنوب شرق آسيا. ويقولون كمان أن بغداد من المدن الكلدانية قديمة العهد، وكانت عامرة قبل الميلاد بنحو 1000 سنة، وأثبت ذلك من الأجر القديم اللي لقوه الباحثون فيها، وقد كتب على بعضه بالحرف المسماري اسمها بلدودو، وعلى بعضه بغدادو أو بغدانو. أسسها الكلدانيون في الجانب الشرقي من دجلة، استولى عليها الآشريون أثناء الحروب اللي كانت تقام بينهم وبين ملوك بابل. من الملوك اللي استولى عليها أثناء الحرب الملك الآشوري اللي حمل جيوشه على الملك البابلي مردوخ شايكر وأخذها منهم بالإجبار. بعد ما قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية سنة 132 هجري الموافق لسنة 750 ميلادي، تولى الخلافة من بعد السفاح أبو جعفر المنصور. فأراد موقع مهم إنه يكون هذا الموقع طيب الهواء وحسن التربة ليبني فيه عاصمته بدلا من الهاشمية اللي بنا أخوه السفاح قرب الأنبار، فما لقى أفضل من مكان بغداد، فأمر إنه يبنوها ووكل البناء 4 من رجاله، وخلى احتفال كبير بمناسبة التأسيس، ووضع الخليفة بيده أول لبنة وقال بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، ثم قال ابنوا على بركة الله، فشرعوا في البناء. بنى المنصور مدينة بظهر الكوفة سماها الرصافة. لما انثارت طائفة الرواندية على أبي جعفر في مدينة الهاشمية، كره أبو جعفر المنصور سكان هذه المدينة مع إن هي قريبة من الكوفة، وما استأمن لأهلها على نفسه، فقرر إن هو يبتعد. ذكر إن هو خرج بنفسه يدور على موضع يتخذه مسكنا لنفسه ولجنده ويبني فيها، فراح لجرجرايا وثم إلى بغداد ثم إلى الموصل. بعدها رجع لبغداد فقال إن هذا موضع عسكر صالح، هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين شيء، يأتينا فيها كل ما في البحر وتأتينا الميرة، الميرة يقصد هنا المؤونة من الجزيرة وأرمينيا وما حول ذلك، وهذا الفرات يجيء فيه كل شيء من الشام. وبكذا قرر إنه يبني بغداد على شكل دائرة يحيط بها السور، تسمى السور الأعظم، وأربع بوابات. البوابة الأولى تسمى باب الشام، والبوابة الثانية تسمى باب الكوفة، والبوابة الثالثة تسمى باب البصرة، والبوابة الرابعة باب خرسان. ولبغداد القديمة أسماء عدة، منها الزوراء والمدينة المدورة. ليه سميت بالمدينة المدورة؟ لأن أبو جعفر المنصور حرص أنه يبنيها على شكل دائرة، وهو اتجاه جديد في بناء المدن الإسلامية، لأن معظم المدن الإسلامية في ذلك الوقت كانت إما مستطيلة زي القسطاط، أو مربعة زي القاهرة، أو بيضاوية زي صنعاء. ويقولون أن بغداد وصلت إلى أو ازدهارها الاقتصادي والفكري في القرن الثامن وأوائل القرن التاسع تحت حكم المهدي اللي حكم ما بين عامين 775 و785 ميلادي، وهو خليفته هارون الرشيد. انعكس مجد بغداد في هذه الفترة في قصص ألف ليلة وليلة اللي اعتبرت أغنى مدينة في العالم، وكانت مكتظة بالسفن القادمة من الصين والهند وشرق إفريقيا. غير أن الحرب الأهلية اللي اندلعت بين نجدي هارون الرشيد الأمين والمأمون أدت إلى تدمير جزء كبير من المدينة المستديرة. وبعد ما تولى شجع الخليفة المأمون ترجمة الأعمال اليونانية القديمة إلى العربية، وأسس المستشفيات والمرصد، وجذب الشعراء والحرفيين إلى العاصمة. منذ منتصف القرن التاسع وما بعده ضعفت الخلافة العباسية تدريجيا بسبب الصراع الداخلي والفشل الزراعي الناجم عن إهمال النظام الري. وبين عامين 836 و892 هجر الخلفاء بغداد إلى سامراء في الشمال، الأتراك الذين تم جلبهم كحراس شخصيين واستولوا على مدينة بغداد. وعندما عاد الخلفاء إلى بغداد جعلوا عاصمتهم على الضفة الشرقية. أدت الغزوات والحكم من قبل العناصر الغربية السلالة البويهية وسلالة السلاجقة التركية بين عامي 1055 و1152 إلى تحول أجزاء المدينة إلى خراب. لما كانت العاصمة تحت ظل العباسيين أصبح بغداد مكانة مرموقة، فأصبحت من أهم مراكز العلم والثقافة في العالم وملتقى للعلماء والدارسين على مر القرون، وكانت عرضة لكثير من الغزوات الخارجية والتقلبات الداخلية طوال القرون الماضية. استمرت الخلافة العباسية نحو 5 قرون قبل ما تنتهي نهاية بشعة على يد المغول، لما اجتاح هولاكو حفيد المغول جنكيز خان في عام 1258 ميلاديا بلاد ما بين النهرين، ونهب بغداد وقتل مئات الآلاف من السكان، كما دمر العديد من السدود اللي خلى استعادة نظام الري شبه مستحيل، وبالتالي الإمكانيات أن بغداد ترجع تزدهر في المستقبل شبه مستحيلة. أما المستعصم بالله وآخر الخلفاء العباسيين فقد قام المغول بلفه في سجاد وداسوه بحوافر خيولهم حتى الموت. ومن الغريب في هذا الشيء أن هذا علامة احترام عند المغوليين، يعتقدون أن الأشخاص ذوي المقام الرفيع يجب أن يقتلوا دون أن تسيل دماءهم. ورغم ذلك بقيت مؤسسة الخلافة ومنح المماليك وهم القوة الرئيسية للمسلمون السنة في ذلك الوقت لقب الخليفة لبعض أفراد الأسرة العباسية بشكل رمزي. وما كان هؤلاء الخلفاء أكثر من أنهم هم حلية في تاج دولة المماليك في مصر، لكن بوجود هؤلاء الخلفاء قدروا أنهم يحافظوا على فكرة الخليفة اللي يمكن أن يتوحد خلفه كل المسلمين. وبذلك ظل لقب الخليفة موجود حتى ظهرت إمبراطورية إسلامية جديدة حازت عليها. وفي مطلع القرن السادس عشر انتقل هذا اللقب إلى السلاطين العثمانيين اللي حكموا إمبراطورية إسلامية جديدة نحو 4 قرون. بعد سقوط بغداد على يد المغول باتت عاصمة إقليمية أولاً لأباطرة المغول في إيران من سلالة الخانيد ومن ثم أتباعهم الجلاريين. وفي عام 1401 تعرضت المدينة لعملية نهب من قبل تيمورلنك، وبعد ذلك سقطت تحت سيطرة سلالتين تركمانيتين متتاليتين هما إك وكارا كويونولو، وكلاهما لم يفعل الكثير لاستعادة مكانتها. وفي عام 1508 أدمجت بغداد مؤقتا في الإمبراطورية الفارسية الجديدة اللي أنشاها الشاه إسماعيل الأول من سلالة الصفويين. وفي عام 1534 استولت الإمبراطورية العثمانية السنية في عهد السلطان سليمان الأول على المدينة. ورغم الهجمات الفارسية المتكررة ظلت بغداد تحت الحكم العثماني حتى الحرب العالمية الأولى، باستثناء فترة وجيزة اللي هي عام 1623 إلى 1638 لما احتلها الفرس مرة ثانية. وهنا نما النفوذ الأوروبي في بغداد في القرن التاسع عشر مع إنشاء رهبانيات الفرنسية وزيادة التجارة الأوروبية. وفي عام 1798 تم إنشاء بعثة دبلوماسية بريطانية دائمة هنا، وسرعان ما اكتسب المقيمون البريطانيون سلطة ومكانة في المرتبة الثانية بعد الحاكم، وبدأت بغداد تستعد للازدهار مع انطلاق الرحلات البخارية على نهر دجلة في ستينات القرن التاسع عشر. وبين عام 1860 إلى 1914 قام العديد من الحكام العثمانيين الإصلاح بتحسين أوضاع المدينة، وخاصة مدحت باشا. وخلال فترة ولاية مدحت باشا عام 1869 إلى 1872 دمر أسوار المدينة وأصلح الإدارة وأنشأ صحيفة وأنشأ مطبعة حديثة، كما تم إنشاء التلغراف والمصانع العسكرية والمستشفيات والمدارس الحديثة إلى جانب مجلس بلدي. ظل النفوذ البريطاني حتى عام 1958 لما تمت الإطاحة بالنظام الملكي الهاشمي اللي ساعدت بريطانيا في إقامته في انقلاب عسكري. وعلى مدى عقد بعد عام 1958 مرت بغداد بفترات من الاضطرابات السياسية مع سلسلة من الانقلابات والأنظمة العسكرية. وفي عام 1968 تولى حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة، حيث حققت الحكومة البعثية استقرار يعني نقدر نقول عليه نسبي وتطور داخلي، خاصة بعد عام 1973 لما أدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى زيادة كبيرة في عائدات الحكومة والشعب بحسب دائرة المعارف البريطانية. وخلال هذه الفترة شهدت بغداد أكبر عملية توسع وتطور بعدها تراجع بسبب 8 سنوات من الحرب المريرة مع إيران المجاورة خلال ثمانينات القرن الماضي. تعرضت بغداد لقصف مكثف خلال حرب الخليج عام 1990 ل 1991 اللي دمرت الكثير من البنية التحتية في بغداد. وبعد هذه الرحلة المختصرة في تاريخ بغداد، إيش رأيكم نرجع شوي للوراء لعشان نحكي لكم قصة من أعماق التاريخ، قصة قصف التتار لبغداد، وهذا كان مأساة حقيقية. فما هي المأساة التي حدثت في بغداد وما هي قصة قصف التتار؟ لم ينتظر هولاكو وقتا طويلا، ولم يعطي صديقه الخليفة ما يريد من الوقت التفكير المتعمق، لكن قرر أن يجبر على سرعة التفكير، وذلك عن طريق بدأ إطلاق القذائف النارية والحجرية على بغداد مستخدما في ذلك أحدث التقنيات العسكرية في ذلك الزمن. بدأ القصف التتار المروع لأسوار وحصون وقصور وديار بغداد. بدأت المدينة الآمنة تتروع للمرة الأولى تقريبا في تاريخها. حدث القصف سنة 656 هجري، استمر 4 أيام متواصلة وما كان هناك في مقاومة تذكر. في اليوم الرابع بدأت الأسوار الشرقية تنهار، ومع انهيارها انهار الخليفة تماما. لقد بقيت لحظات قليلة جدا في العمر. هنا لجأ الخليفة إلى صديقه الخائن مؤيد الدين العلقم وسأله ماذا يفعل. أشار عليه الوزير أنه يخرج لمقابلة هولاكو بنفسه لكي يجري معه المفاوضات. وذهبت الرسل إلى هولاكو عشان تخبره بقدوم الخليفة، فأمر هولاكو أن يأتي الخليفة بس بشرط أنه ما يجي لوحده، بل عليه أن يأتي معه بكبار رجال دولته وفقهاء المدينة وعلماء الإسلام وأمراء الناس والأعيان عشان يحضروا جميعا المفاوضات. وبكذا تصبح المفاوضات كما يزعم هولاكو ملزما للجميع، لم يكن أمام الخليفة الضعيف أي رأي آخر. وجمع الخليفة كبار قومه وخرج بنفسه في وفد مهيب إلى خيمة هولاكو خارج الأسوار الشرقية لبغداد. خرج وقد تحجرت الدموع في عينيه وتجمدت الدماء في عروقه وتسارعت ضربات قلبه وتلاحقت أنفاسه. خرج الخليفة وهو اللي كان يستقبل في قصره وفود الأمراء والملوك، وكان أجداد الأقدمون يقودون الدنيا في تلك الدار اللي خرج منها الخليفة الآن. كان الوفد كبير يضم 700 من أكابر بغداد، وبالطبع كان الوزير الخائن مؤيد الدين بن علقمي موجود. اقترب الوفد من خيمة هولاكو، ولكن قبل الدخول على الزعيم التتار جاءت فرقة من الحرس الملكي التتاري وما سمحوا لكل الوفد بالدخول على هناكم. قالوا أن الخليفة حيدخل ومعاه 17 رجلا فقط، أما الباقون فسيخضعون للتفتيش. ودخل الخليفة ومعه رجاله وحجب عنه بقية الوفد، ولكنهم لم يخضعوا للتفتيش أو غيره، بل أخذوهم جميعا للقتل. قتل الوفد بكامله إلا الخليفة واللي كان معه. قتل كبراء القوم ووزراء الخلافة وأعيان البلد وأصحاب الرأي وفقهاء وعلماء الخلافة العباسية، ولم يقتل الخليفة لأن هناك كان يريد أن يستخدمه في أشياء أخرى. وهنا بدأت الأوامر الصارمة تطلع من هناك. أول شيء أمر أن الخليفة يصدر أوامر لأهل بغداد بإلقاء السلاح والامتناع عن أي مقاومة، وكان هذا شيء سهل جدا لأن معظم سكان المدينة ما يقدرون يحملون سلاح وما عندهم رغبة في ذلك. اثنين، يقيد الخليفة المسلم ويساق في المدينة في أغلاله، وذلك ليدل التتار على كنوز العباسيين وعلى أماكن الذهب والفضة والتحف الثمينة وكل ما له قيمة نفيسة في قصور الخلافة وفي بيت مال المسلمين. ثلاثة، يتم قتل ولدي الخليفة أمام عينه، فقتل الولد الأكبر أحمد أبو العباس، وكذلك قتل الولد الأوسط عبد الرحمن أبو الفضائل، ويتم أسر الثالث مبارك أبو المناقب، كما يتم أسر أخوات الخليفة الثلاثة فاطمة وخديجة ومريم. رابعا، أن يستدعى من بغداد بعض الرجال المحددين، وهؤلاء هم رجال اللي ذكر ابن العلقمي أسماءهم لهولاكو، وكان من علماء السنة، وكان ابن العلقمي يكن لهم كراهية شديدة، وبالفعل تم استدعاءهم جميعا، وكان الرجل منهم يخرج من بيته ومعه أولاده ونساءه فيذهب به إلى مكان خارج بغداد، عينه التتار بجوار المقابر فيذبح العالم كما تذبح الشاه، وتؤخذ نساءه وأولاده إما للسبي أو للقتل. لقد كان الأمر مأساة بكل مقاييسه. ماذا فعل التتار في مكتبة بغداد؟ كان تدمير مكتبة بغداد على يد المغول سنة 656 هجري من أشنع الجرائم في تاريخ الفكر الإنساني، لكونها أعظم مكتبات الدنيا آنذاك، لأنها جمعت فيها مختلف أنواع العلوم والأدب والفنون. ورغم انتشار آلة القتل والرعب والدمار لجيش هولاكو، تحرك بعض طلبة العلم لإنقاذ ما يستطيعون إنقاذه من الكتب، ومنها كتاب المفردات في غريب القرآن لأبي راغب الأصفهاني، واللي خلاهم ينتشلوه من نهر دجلة قبل ما يتلف هذا الكتاب في المياه. هل تذكرون أبواب بغداد؟ وهل تعرفون شيئا عن الباب القاهر لهولاكو؟ الباب الأوسط أو باب خراسان، لكونه مطلاً على الجهة الشرقية في مواجهة إيران، وهو الباب الثاني لبغداد العباسية، وكان أول أبوابها باب السلطان يفصله عن نهر دجلة 24 برج، وبعده باب الحلبة ثم باب البصلية. ويقال أن كثيراً من الغزاة اللي تمكنوا من دخول بغداد أرادوا أنهم هم يبدأوا يقتحمون المدينة من هذا الباب تحديداً وما فلحوا، منهم القائد المغولي هولاكو اللي حاول بكل ما يملك من قوة بجيشه الضخم إنه يهدم مرات ومرات، ولكن ما قدر ينجح. ويقال إن موعد إغلاق الباب الأوسط كان عند أذان المغرب، وكانت القوافل تضطر إن تصل من مدن ودول بعيدة في ذلك الوقت إنهم هم يبقون خارج المدينة إلى اليوم التالي اللي تفتح أبوابها مجددا عند الفجر. في عشرينيات القرن الماضي تحول هذا الباب إلى السجن، وبقي كذلك حتى عام 1936 ميلادي، لما رممته الآثار القديمة التابعة للحكومة العراقية وحولتها إلى متحف للأسلحة القديمة. أما عام 1979 ميلادي أجريت عليه أعمال ترميم وبناء ليترك على ما هو عليه. يقول رئيس منظمة زيوسودرا الأثارية علي مهدي سلمان: التسميات المتعددة لهذا الباب دون غيره بسبب بقائه شامخا على امتداد 9 قرون احتضنت فيها بغداد الكثير من المجتمعات والقبائل. ويقول أن الظفرية هو الاسم الأصلي للباب لكونه نتيجة تقلص المساحة المسكونة داخل أسوار بغداد الشرقية، ومن ثم زوال أماكن عدة بات يعرف باسم جديد وهو الباب الأوسط، لأنه يتوسط سور بغداد القديم وباب بغداد. وفضل العثمانيون أنه يطلق عليه اسم باب سفيد، وهي كلمة فارسية عثمانية تعني الأبيض. ويقولون أن تطوع أهالي عاصمة الخلافة العباسية في تشييد أبواب السور اتمكنوا من ابتداء ابتكارات عدة لتحفيز بعضهم والإسراع بإكمال البناء، مشيرا إلى أن أهالي أحد أحياء صنعوا تنور يسير على عجل زي الفرن المتنقل، وعليه خبازون يخبزون ويعطون الناس أرغفة ساخنة. لقد كان احتفاء كبير للسور وأبوابه. وعن الأسباب اللي أدت إلى تهديم جميع أبواب باستثناء باب الأوسط، يؤكد الباحث علي مهدي أن التوسع العمراني والحروب العثمانية والإنجليز تسبب في اندثار تلك الأبواب. ورغم تعرض الباب الأوسط لانهيارات بفعل الزمن، لكن أعمال صيانته وترميمه استمرت في الثلاثينات وسبعينات القرن الماضي، وأجري آخر ترميم له عام 2013 ضمن مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية. يا ترى ما هي وظيفة هذا الباب وما دوره في حماية بغداد؟ يقول الباحث حسن مهدي أن وظيفة الموقع لم تكن دفاعية ضد الهجمات البربرية تجاه بغداد فحسب، بل كان أيضا بمنزلة سد منيع يحمي المدينة من خطر الفيضانات والأمطار، وكان أيضا عبارة عن بوابة لمبنى ضخم يضم غرف لخزن السلاح والطعام، ويصلح أنه هو يكون مكان للجنود أيضا. وكمان توجد سلالم تربط المدخل بالطابق العلوي ومن ثم السطح اللي يحتوي على أبراج مراقبة بفتحات صغيرة يطلق منها السهام والقذائف، وهنا تتأكد مهمة الباب الرئيسية وهي الدفاع أو الهجوم. ومن جمال بغداد وعراقتها، راح لها رحالة أندلسي وكان ذلك قبل 837 عام، مر بها في طريق عودته من الحج. ما كان هذا الزائر مجرد عابر سبيل، بل كان كاتب خط قلمه كثير من الكتب اللي تضمنها تجاربه في الحياة، وحكى فيها القصص اللي عاشها في حله وترحاله، وهو الرحالة محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي اللي ولد في مدينة بنسية عام 540 للهجرة وترعرع فيها، وبرزت موهبته في علوم الدين والحساب والشعر والنثر. تنقل بين مدن الأندلس ليستقر به المطاف في غرناطة، حيث استعمله أميرها أبو سعيد بن عبد المأمون ملك الموحدين في وظيفة كاتم السر، ثم عزم الرحيل قاصداً مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. استهل ابن الجبير مدونته عن بغداد بوصفها المدينة العتيقة التي ذهب أكثر رسمها ولم يبقى منها إلا شهير اسمها. وقد حملت هذه الكلمات شيء من الصدمة والخيبة اللي راودته، حيث رأى بغداد في زمن ضعفها في نهايات الخلافة العباسية أيام حكم الناصر لدين الله، اللي تختلف لما كانت عليه أيام حكم العباسيين الأوائل زي المنصور والرشيد والمأمون وغيرهم. بسبب كثرة ما أسماها الفتن والاضطرابات، متحدثا عن الخراب اللي أصاب جانبها الغربي وهو الكرخ، أما الجانب الشرقي وهو الرصافة فيقال أنه يحتوي على 17 محل، كل محل منها مدينة مستقلة. لفت نظر ابن جبير في بغداد أيضاً أساليب الوعظ المؤثرة وتوظيف الشعر فيها، كذلك أبدأ إعجابي بأصوات قراء القرآن في جوامع المدينة اللي يتلون الآيات على نسق الطرب والتشويق ويأتون فيها بتلاحين معجبة ونغمات محرجة ومطربة. كمان ذكر ابن الجبير أسماء عدد من أعلام الفقهاء والمتصوفة وغيرهم من دفنوا في بغداد، كأبي حنيفة النعمان وأحمد بن حنبل وموسى الكاظم ومعروف الكرخي وأبي بكر الشبلي والحسين بن منصور الحلاج وغيرهم. لافتا أيضا إلى أن معظم الحدائق والبساتين تقع في الكرخ، ومنها تجلب الفواكه إلى الرصافة. وكمان تطرق إلى المارستان أو المستشفى الشهير ببغداد وهو على دجلة، اللي يتفقد الأطباء كل يوم اثنين وخميس ويطالعون أحوال المرضى فيها ويرتبون لهم أخذ ما يحتاجون إليه من الأدوية والغذاء. أنجبت بغداد شخصاً موهوباً عاطفياً وهو الشاعر محمد مهدي الجواهري، ولد سنة 1899 ميلادي، شاعر عربي عراقي يعد من بين أفضل الشعراء العرب في العصر الحديث. تميزت قصائده بالتزام عمود الشعر التقليدي، ولد لأسرة أكثر رجالها من المشتغلين بالعلم والأدب، درس العلوم العربية وحفظ الكثير من الشعر القديم والحديث ولا سيما شعر المتنبي. شارك في ثورة 20 ضد الاحتلال البريطاني ونظم قصائد عديدة في مدح الثورة وأهلها، كمان كان من المعارضين لحكم عبد الكريم قاسم ونظم قصيدة شهيرة هاجم فيها قاسم بعنوان آمنت بالحسين. امتلك الجواهري جريدة الفرات في بغداد ولكنها أغلقت بعد صدور عددها الأول، كما أصدر جريدة الرأي العام في دمشق ولكنها أغلقتها الحكومة السورية أيضا. من أشهر قصائده آمنت بالحسين، ثورة 20، يا إلهي فجر الإسلام ماذا أقول للجيل القادم. يعد الجواهري أحد أهم شعراء العرب في العصر الحديث، وقد أثر شعره في العديد من الشعراء العرب المعاصرين، كما ترجمت قصائده إلى العديد من اللغات الأجنبية وساهم في نشر الشعر العربي في العالم. وأخيراً راح الجواهري إلى المنفى في براغ عام 1961 إلى عام 1968. فر الجواهري من وطنه عام 1979 وذهب إلى دمشق وتوفي فيها. الإمام أبو حنيفة وهو النعمان بن ثابت بن مرزبان، وكان أبوه وجده تاجرين، وكان أبو حنيفة يشاركهما في تجارتهما، لكنه كان مولع بالعلم منذ صغره، وهو أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وهو مؤسس المذهب الحنفي. ولد في الكوفة عام 80 هجري وعاش في الكوفة وبغداد، اشتهر بالعلم والفقه ولقب بإمام الأمة. نشأ في عائلة تجارية ثرية، لكنه كان محب بالعلم منذ صغره، فبدأ بطلب العلم في سن مبكر ودرس على يد العديد من العلماء، منهم حمادة بن أبي سليمان الذي كان له تأثير كبير على تكوين شخصيته وعلمه. كان أبو حنيفة من أشد المعارضين للقياس في الفقه، كان يعتمد على الرأي والاستدلال العقلي في الاستنباط للأحكام الشرعية، اللي خلى مذهب الحنفي ليعد من أشهر المذاهب الفقهية في العالم الإسلامي. ومن أهم الشخصيات في بغداد عبد الكريم قاسم محمد بكر عثمان الزبيدي، وهو ضابط عسكري ورئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة العراقية ووزير الدفاع بالوكالة من عام 1958 إلى عام 1963، ويعد أول حاكم عراقي بعد الحكم الملكي وأحد قادة ثورة 14 تموز. ولد عبد الكريم قاسم في 21 نوفمبر سنة 1914 لعائلة فقيرة تسكن محل المهدية، وهي من مدن أحياء بغداد الشعبية، لأب مسلم سني. اشتغل أبوه نجار والأم كانت من عائلة شيعية تنتسب إلى بني تميم. انتقلت عائلته وهو في 6 من عمره إلى قضاء الصويرة بسبب عدم تمكن والده من تمكين احتياجات ومتطلبات عائلته الحياتية. دخل عبد الكريم قاسم مدرسة الصويرية الابتدائية وأمضى فيها 4 سنوات، ثم عاد لبغداد وأكمل تعليمه الابتدائي والثانوي هناك، وبعد ما تخرج عمل معلما في القضاء الشامية. سنة 1932 أعلن الجيش العراقي حاجة لضباط جدد، فدخل عبد الكريم قاسم الكلية العسكرية وتخرج منها بتفوق عام 1934 برتبة ملازم ثاني، وتدرج في رتبته إلى أن وصل إلى رتبة زعيم ركن، أصبحت الآن عميد ركن. وشارك في العديد من الحروب والحركات مثل حرب فلسطين وحركات الفرات الأولى، وكمان شارك في حركة مايس التحريرية، وشارك في العديد من الدورات العسكرية وحصل على العديد من الأوسمة. كان لدى عبد الكريم قاسم تنظيم سري يعرف بتنظيم المنصور أو منصورية الجبل، وعندما دعته اللجنة العليا للتنظيم إلى الانضمام للتنظيم ودمج التنظيميين وافق على ذلك عن طريق وسيط، وأصبح عضوا في اللجنة وأدى القسم أمام اللجنة. كان عضو في تنظيم الضباط الأحرار ثورة 14 تموز مع عبد السلام عارف، استطاع الإطاحة بالنظام الملكي وأعلن الجمهورية العراقية عن طريق الإذاعة، وأدى ذلك إلى اعتقال ومقتل العديد من أفراد الأسرة المالكة والمقربين منهم. كذلك أدى إلى بدء عهد جديد آثار قلق محلي ودولي وعربي في هذه الثورة. من الناحية السياسية كانت فترته تشهد اضطرابات سياسية وتناحر الأحزاب فيما بينهم، لكن وجد العديد من المنجزات والتغيرات السياسية الجذرية، فقد غير نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري، وألغيت أغلب المراسم السعيدة، وأطلق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين، وألغيت قرارات نزع الجنسية عن العراقيين وإطلاق الحريات العامة والنشاطات الحزبية، وعقد العديد من الاتفاقيات والعلاقات مع الدول الاشتراكية والمحايدة، وبكذا كسر التعامل مع الغرب فقط اللي كان يسود في العهد الملكي. انسحب من الاتحاد العربي الهاشمي، وفي 8 فبراير عام 1963 تم الإطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم في انقلاب عسكري، وقتل القاسم بعد ذلك في عملية إعدام علنية. ومن الشخصيات لحافظ الغزالي، طبيبة عراقية وبروفيسورة في علم الجينات وطب الأطفال في جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين، ولدت في عام 1948 في مدينة العمارة في محافظة ميسان بالعراق. تخرجت من جامعة بغداد عام 1973 ميلادي بدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة، ثم حصلت على درجة الماجستير في علم الوراثة البشرية في جامعة إدنبرا في المملكة المتحدة عام 1983 ميلادي، ودرجة الدكتوراه في علم الوراثة الطبية في جامعة ليدز في المملكة المتحدة عام 1990 ميلادي. انتقلت الغزالي إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 1990، حيث عملت في وزارة الصحة الاتحادية، ثم في جامعة الإمارات العربية المتحدة أسست أول مكتب طبي لرصد وتسجيل وعلاج التشوهات الخلقية في الإمارات العربية المتحدة. كمان أسست المركز العربي لدراسة الجينوم، وتصنف من علماء الوراثة والرواد في المنطقة العربية لأنها ساهمت في العديد من الأبحاث العلمية في مجال علم الوراثة، وخاصة في مجال الأمراض الوراثية النادرة في المجتمعات العربية. كمان عملت على نشر الوعي الثقافي حول علم الوراثة وأمراضه في المنطقة العربية. من أهم إنجازاتها اكتشافها لمرض وراثي جيني في الإمارات، أطلق عليه اسم متلازمة الغزالي. تأسيسها أول مكتب طبي لرصد وتسجيل وعلاج التشوهات الخلقية في الإمارات العربية المتحدة، ونشرت العديد من الأبحاث العلمية في مجال علم الوراثة، وخاصة في مجال الأمراض الوراثية النادرة في المجتمعات العربية. حصلت غزالي على العديد من الجوائز والتكريمات، من أبرزها جائزة لوريال اليونسكو للنساء الرائدات في مجال العلوم عام 2008، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عام 2009، وجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عام 2012، ووسام الاستحقاق من دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2013. تصنف لحافظ الغزالي نموذج يحتذى به للمرأة العربية في مجال العلوم، لأنها استطاعت أن هي تشق طريقها في مجال علمي صعب، وأن هي قدرت تترك بصمة واضحة في هذا المجال. تغنى الشعراء في بغداد في عصور مختلفة، وأبرز ما وصفوه هو جمالها العمراني وحضارتها العريقة، ووصفوها أيضا بطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي المميز، ووصف بغداد في العصر الحديث بأنها مدينة عريقة ما زالت تحتفظ بجمالها وحضارتها.
حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني. يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح، أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين.
وبكذا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من مدينة السلام بغداد. كنت معكم أنا عايشة آدم، إعداد أسماء العمري، تدقيق حلا البكري، وفي الهندسة الصوتية والمونتاج ماريا محمد. لا تنسى تشارك حلقتنا أصدقائك، وننتظر آراءكم في التعليقات. نراكم على خير.